الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الشيخ مقبل رحمة الله عليه في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث 78، قال الإمام أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا علي بن محمد شيخ ابن ماجه، وابن ماجه شيخان كلاهما اسمه علي ابن محمد، ولكن ابن ماجه بالرواية عن الطنافسي أشهر فيحمل عليه عندما يهمله، والله أعلم. ابن ماجه رحمة الله عليه يروي عن علي بن محمد الطنافسي، ويروي أيضا عن علي بن محمد بن أبي الخصيب. والطنافسي ثقة من الثقات، فإن كان هو فالحديث صحيح، وإن كان الآخر الذي هو علي بن محمد بن أبي الخصيب فهو صدوق، فيكون إسناد الحديث من قبيل الحسن أي إسناد ابن ماجه. والشيخ رحمة الله عليه حمله على الطنافسي، قال: ولكن ابن ماجه في الرواية عن الطنافسي أشهر. وابن ماجه في سننه في أغلب ما روى لم يبين، فإنه روى عن علي بن محمد من غير تبيين في أكثر ما روى، في أكثر من 200 رواية ولا يسمي، وفي بعض الأوقات يسمي الطنافسي، وفي بعض الأوقات يسمي ابن أبي الخصيب، لكنه إذا سمى الطنافسي يقول: حدثنا علي بن محمد الطنافسي، وإذا سمى ابن أبي الخصيب يقول: حدثنا علي ابن أبي الخصيب، ولا يقول حدثني علي ابن محمد، لا يذكر اسم أبيه، وإنما يقول: حدثنا علي ابن أبي الخصيب. وأما إذا ذكر الطنافسي فإنه يقول: حدثنا محمد ابن علي، حدثني علي ابن محمد، يقول: حدثنا علي ابن محمد، فيضيف إلى أبيه. فكل هذا مما يقوي أن المراد بقوله هنا حدثنا علي ابن محمد أن المراد به الطنافسي، كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه. وعلى كل الكلام على هذه الرواية أو على هذا الإسناد، وإلا فإن الحديث قد جاء من طرق متعددة عن وكيع، طرق صحيحة متعددة عن وكيع من غير طريق علي بن محمد، فالحديث صحيح على جميع الأحوال وعلى جميع الاحتمالات، فهو من أحاديث الصحاح. قال الشيخ رحمه الله: الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. والترمذي رواه من طريق روح بن بن أسلم الباهلي عن حماد بن سلمة فروح متابع لوكيع، إلا أنه من الضعفاء، وهناك من رماه بالكذب، وهناك من دافع عنه. على كل غاية ما يقال فيه أنه من الضعفاء، أما رميه في الكذب فلا يظهر، لكن تابعه وكيع وغيره. قال وأخرج الإمام أحمد فقال حدثنا وكيع به، ويكون الإمام أحمد قد تابع علي ابن محمد، فإن روى عن وكيع. قال وأخرج الإمام أحمد رحمه الله فقال حدثنا عفان وهو ابن مسلم قال حدثنا حماد ابن سلمة به، وعفانها هنا أيضا يكون متابعا لوكيع. غير أن رواية عفان التي في المسند ولقد أتت علي 30، وهنا في الرواية التي أوردها المؤلف رواية وكيع ولقد أتت علي 3، أما رواية عفان ولقد أتت علي 30. وهكذا أكثر من روى الحديث عن حماد بن سلمة فرواه بلفظ 30، هم قرابة 9 من الرواة أو يزيدون، فروى عن حماد بن سلمة وذكروا في حديثهم 30، وأما وكيع فرواه بلفظ ولقد أتت علي 3. إذن أكثر الرواة روى الحديث بذكر 30، ولعل رواية هؤلاء أرجح، فإنهم أكثر عددا وفيهم بعض الحفاظ الثقات، ورواية الجماعة أرجح من رواية الواحد لا سيما مع كثرتهم، وفيهم من هو من الثقات الحفاظ. قال وأخرج أبو يعلى فقال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة به، وأخرج أبو بكر بن شيبة فقال رحمه الله حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة به، وهكذا أخرجه جماعة من رواة الحديث غير ما ذكر، نعم غير هؤلاء، والشيخ رحمة الله عليه ذكره من غير استقصاء. على كل في هذا الحديث قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وهذا في أول الأمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي من جهة المشركين ولم يشاركه أحد في هذه الأذية بل انفرد بها وصبر من أجل الله عز وجل، وما تضجر وما ترك دعوة الناس إلى الله عز وجل، وما ترك تبليغ الرسالة مع شدة الأذى الذي حصل له، وأوذي في وقت لم يؤذى به أحد أي معه، وهذا في أول الأمر. وقد لاقى النبي عليه الصلاة والسلام الأذى الشديد من قومه وصبر، وضع سل الجزور على ظهره وهو ساجد عند البيت عليه الصلاة والسلام، وجاءت فاطمة وأزالت ذلك من ظهره، وجاء عقبة بن أبي معيط والنبي عليه الصلاة والسلام في الحجر كما في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو العاص، هنا سئل عن أشد ما لقاه النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند الحجر، فجاء عقبة ابن أبي معيط بردائه فخنق النبي عليه الصلاة والسلام خنقا شديدا. فجاء الصديق فدفع بمنكبه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وجاء عند البزار وأبي يعلى النبي عليه الصلاة والسلام ضرب حتى غشي عليه، وجاء الصديق يذود عنه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فأوذي الأذية الشديدة عليه الصلاة والسلام من أجل الله عز وجل. وكان يطوف في الأسواق يدعو الناس إلى التوحيد، وفي مواسم الحج، وأبو لهب يرميه بالحجارة ويقول: لا تصدقوه إنه كذاب. وصبر على ذلك من أجل الله عز وجل، وبلغ رسالة ربه. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل له حتى يتأسى الناس به ويصبروا على الأذى، فإنه نال من الأذى الشيء الكثير وصبر من أجل الله عز وجل. وهكذا ينبغي للمسلمين أن يتأسوا به وأن يصبروا على الأذى من أجل الله عز وجل. لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. ومعلوم أن المصيبة إذا كثرت خفت وهانت في النفوس، وإذا انفرد الإنسان بالبلاء ثقل عليه. لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد. فأخيف أي خوف في الله عز وجل، أي بسبب قيامه بأمر الله عز وجل حين أن بلغ الرسالة وأمر بالمعروف ونهى عن منكر، فخوف من جهة الكافرين وهدد بالقتل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهدد بالحبس وهدد بالقتل وهدد بالنفي من بلده، ولم يبال بهم وصبر من أجل الله عز وجل وبلغ رسالة ربه حتى أعلى الله عز وجل دينه وأظهر شرعه وأظهر نبيه عليه الصلاة والسلام على أعدائه. وصارت كلمة الله العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. قال: ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة. وكما عرفنا بقية الرواة روى الحديث 30، وهذا أبلغ. فكرة 30 أبلغ من 3، ربما 3 قد يكون من الأمور المعتادة العزيمة في تلك الأزمان، لكن 30 هذا على الخلاف المعتاد، وهو أمر شديد. ولقد أتت علي ثالثة أو 3 كما عرفنا، ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال، أي ليس له إلا الطعام اليسير، ما وارى إبط بلال يضعه في ذاك الموضع ويواريه إبط بلال، وهذا يدل على قلته، فليس له مع بلال إلا الطعام اليسير. وصبر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، صبر على الأذى وعلى الخوف من أجل الله عز وجل، وصبر على الجوع، ولو شاء لدعا ربه سبحانه وتعالى ولا فجر له الأرض بالينابيع ولا أخرج له الثمار ولا جعله القصور ولا جعله أودية الذهب والفضة، لكنه لم يبالي بالدنيا، فصبر على الجوع وقد ابتلي كما هو معلوم في السنة في حديث أبي هريرة في مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم أو ذات ليلة فإذا بأبي بكر وعمر، فقال ما أخرجكما؟ قال يا رسول الله أخرجنا الجوع، فقال وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما، في القصة المشهورة. ثم ذهبوا إلى رجل من الأنصار. وهكذا جاء عند التلميذ من حديث أنس من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا، هو أهله لا يجدون عشاء. وجاء في مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كان يظل يلتوي من شدة الجوع، لا يجد دقلا يملأ بطنه، والدقل هو رديء التمر. وهكذا في حديث أنس في الصحيحين وفي رواية مسلم أنه أن أبا طلحة شاهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتقلب في المسجد ظهرا لبطن، فذهب إلى أم سليم وقال وأخبرها الخبر، وأنه ما يظن برسول الله عليه الصلاة والسلام إلا الجوع. ثم عملوا وليمة ودعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني مجهود، قد جهده الجوع، إني مجهود يلتمس الطعام من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت بعض أزواجه فأجابت الرسول وقالت الذي نفس محمد بيده ما عندنا إلا الماء. ثم أرسل إلى سائر الأبيات وهن يقولن تلك المقولة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا؟ فجاء رجل من الأنصار وأضافه في القصة المشهورة حين تعجب الله عز وجل من صنيعهما بضيفهما. الشاهد من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بالجوع وابتلي بالأذى وابتلي بالخوف، كل هذا من أجل الله عز وجل وصبر. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأمته لا من باب الشكوى وحاشاها عليه الصلاة والسلام، وإنما من باب التأسي، فإذا أصاب الواحد منهم الأذى تذكر ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام فصبر، وإذا خوف من أجل الله عز وجل تذكر ما حصل لخير الخلق فيصبر على ذلك، وإذا أصابه الجوع من أجل الله عز وجل تذكر ما حصل لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام فيصبر على ذلك. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما حصله من باب التأسي حتى تتأسى به أمته عليه الصلاة والسلام. إلى هنا والحمد لله.